القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أنزل في رمضان أم في ليلة القدر؟ عند من؟ في رمضان في ليلة القدر. ليلة القدر في أي ليلة في رمضان؟ ها؟ أي ليلة بالضبط؟ ها؟ 27 ها؟ طيب ها أقرب الأقوال أنها في العشر الأواخر أو أنها في ليلة 27 هذا أقرب الأقوال على أنها ليست دائما يعني أرجع ما تكون في ليلة 27 وقد تكون أيضا في غير هذه الليلة كما جاء في بعض الروايات كما جاء في حديث أبي في صفة اليوم الذي يكون بعدها وأنها أحيانا قد تأتي في غير هذه الليلة طيب ما حال أثر ابن عباس في نزول القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ضعيف ما في سنده ها يعني ما هو ضعيف هكذا اي نعم صحيح صحيح بلا مرية اثر ابن عباس صحيح بلا مرية طيب قد يكون هذا مع الاجتهاد من ابن عباس هكذا عندك طيب نحن الذين لا يقولون بهذا يقول هو اجتهاد عندك هذا امر غيبي ها وليس مما هو العلم من إسرائيل لأن هذا شيء حدث بعدهم أيضا وليس له يعني أصل أو وجه من جهة من لغة العرب أن يكون أخذه بتفسير آية أو شيء فما بقي هذا إلا أن يكون إيش مرفوعا ولذلك الذين يقولون إنه إذا توفر في هذه الثلاث شروط يكون له حكم الرفع هذا القول ماذا لا مناص منه لا مناص منه لأنه إما أن يكون واحد من الثلاثة وإما أن يكون أخذه عن توقيف بسم الله الرحمن الرحيم أسباب النزول وذكر ومعرفة أسباب النزول مهم جدا سواء المفسر كما تقدم معنا أن المفسر لا يعنى به من أراد أن يؤلف أو أراد أن يعرف تفسير القرآن أن يقصد لنفسه مثلا يبحث في ذلك بل أيضا الذي يريد أن يعرف أحكام دين الله وأحكام الشريعة ويريد أن يعمل بالشريعة لا بد أن يعرف هذا الباب يعرف أسباب النزول ما هي الآية التي ثبت فيها أسباب النزول والتي لم يثبت هذا أمر مهم جدا معرفة أسباب النزول ولذلك ما صنف العلماء سلفا وخلفا في أسباب النزول فأنا من أقدم من صنف في ذلك كما سيأتي الواحدي ذلك السيوطي له كتاب في أسباب النزول وأصح هذه الكتب هو كتاب شيخنا مقبل عليه رحمة الله صحيح مثل من أسباب النزول وهو من أوائل ما صنفه الشيخ عليه رحمة الله فهذا أحسن ما في الباب وهناك عدة مؤلفات منهم من يعني جمع الغث والسمين وهذا أكثر ما في الباب ولم يشتغل الصحة غير شيخنا رحمه الله بعض المعاصرين سيأتي الكلام عليه في موضعه صنف في هذا ويبين صحيح الضعيف لكنه خلط ولم يتقن البحث قال تعريفه سبب النزول سبب النزول هو علم يبحث فيه سبب نزول الآية كذا في مفتاح السعادة وقيل ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبين لحكمه أيام وقوعه أقسام نزول القرآن. الأول ابتدائي وهو ما لم يكن له سبب خاص من أجله نزل، وهذا النوع هو أكثر القرآن الكريم. أي أكثر القرآن هل له سبب أو ليس له سبب؟ سبب نزول بحيث أنه وقعت واقعة فنزل القرآن بسببها، لا، أكثر القرآن ليس له يعني سبب. أما أنه ما نزل إلا لشيء فكل قرآن له سبب، كل أفعال الله عز وجل لحكمة ولغاية، ما يفعل الله شيء لغير حكمة ولغاية سبحانه وتعالى. ولكن كما سمعتم من حيث أنه حصل شيء، نزلت واقعة أو نزلت المسلم نازلة أو حدثت حادثة ثم ذلك نزل القرآن، أكثر القرآن ليس هكذا. أما أنه ما نزل إلا لشيء وله سبب، ماذا؟ كل القرآن له سبب، هذا يفهم جيدا. قال الثاني ما له سبب نزلت بسببه آية وآيات، وهذا يقتصر على أمرين. أحدهما أن تحدث حادثة فينزل القرآن بشأنها مثل سبب نزول ثبت يدا أبي لهب وثب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية وأنزل عشيرتك الأقربين، بعض الروايات في مسلم ورهطك منه المخلصين، وهذه كانت قراءة منسخة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا، فقالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد، فاجتمعوا إليه فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب، فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم، أخبروني، لو أخبرتكم أن خيلا تخرج يسفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال فقال أبو لهب تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت هذه السورة ثبت يدا أبي لهب وسبق التب، كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة، رواه البخاري ومسلم. أي فيكون سبب النزول الذي هو أنزل عشيرة الأقربين هكذا، ها؟ ليست هذا، نعم، إن المراد نزول سورة تبت، تلك الآية نزلت لغير شيء من أسباب النزول المعروفة، فعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرة الأقربين دعاهم، فلما قالهم ما قال وقال لهم ما قالوا نزلت هذه السورة جوابا لأبي لهب. قال ثانيهما أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بسؤال فينزل القرآن الكريم، أي بسؤال، فلا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم مثلا جواب في ذلك فينزل القرآن الكريم بجواب هذا السؤال. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب، إذ مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، فقالوا ما رابكم، أي ما شأنكم، إليه لا يستقبلكم بشيء تكرهونه، فقالوا سلوه، فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح، فقال فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، أي قول ابن مسعود. قال فقمت مكاني، فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، رواه البخاري ومسلم. والكلام في موضوع أسباب النزول يعني هذا الأخير، هذا الثاني الأخير الذي ينزل بسبب حادثة أو سؤال، أي النوع الثاني لا الأول من القسمين، لأن عندنا قسمان، الذي هو ابتدائي وما له سبب. الكلام في إيش؟ في ما له سبب، والذي ما له سبب هو قسمان. فالكلام في أسباب النزول يتكلم عن ما له سبب. راجع إتقان الصحيح مثل أسباب النزول شيخنا المقبل رحمه الله. أهمية معرفة أسباب النزول، إن لمعرفة ما صح من أسباب النزول أهمية عظيمة في معرفة تفسير الآية، وله فوائد طيبة منها، وأيضا الضعيف له فائدة لكن لا يعمل بهذا من حيث العمل، المراد هنا من حيث العمل، إن الذي صح من حيث العمل له أهمية عظيمة، ما لم يصح تعرفون أنه لا ينبني عليه أي حكم، ما لم يثبت لا ينبني عليه أي حكم إلا إذا جاءت له شواهد يصح بها أو يحسن بمجموع الطرق، فهذا من باب الصحيح على طريقة المتقدمين، أي أن الصحيح والحسن من باب القبول والرد بابهما واحد. الأول معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، وهذه مما يزيد في الإيمان، إذا عرف الإنسان السبب على من أجله نزل هذا من أسباب زيادة الإيمان وزيادة الإطمئنان. الثاني بعض الأحكام تكون مخصوصة بسبب نزولها، لا سيما عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب، وسيأتي إن شاء الله بحث هذا، والغالب أن الأمور أن العبرة بعموم ماذا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الغالب الشريعة، ولا يقصر السبب على خصوصه إلا في حالات نادرة. الثالث أن اللفظ قد يكون عاما ويقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته، فإن دخول صورة السبب قطعي وإخراجها بالاجتهاد ممنوع وقد حكى عليه الإجماع حكاه الباقلاني. الرابع معرفة تفسير الآية والوقوف على قصتها وبيان سبب نزولها، هذا مهم، فقد يكون يفهم منها معنى عام وقد يكون المراد معنى خاص، وإلا يكون خاصا بسبب النزول لكن يكون خاص بواقعة معينة من هذه الوقائع. وقال ابن رجب العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضا. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يكن يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. وقوله نزلت هذه الآية بكذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أنه ذلك داخل في الآية، أي نزلت كذا أي في حكم كذا، قد لا يكون لهذا سبب النزول إذا قالوا يعني ماذا أنه يراد به كذا وكذا أو نزل في كذا يراد به ترى سبب النزول وترى يراد به أنه داخل في حكم الآية. يقول هذه الآية نزلت في الزنا مثلا أو في الخمر، لا ليس المراد أنه حصل شيء فنزل فيه أن لا سبب النزول، لا، وأن المراد أن حكم هذه كذا أي نزلت في حكم مسألة كذا وكذا. قال: وإن لم يكن السبب كما تقول عني بهذه الآية كذا أو عني بهذه الآية عنا بهذه الآية كذا أي قصد بها كذا، فهذا أيضا تنبه له، لأن بعضهم يخلط يقول أي سبب النزول ويأتي ويرد على بعض القائلين من هذا الكلام، وذاك لم يرد أن لها سبب نزول، يقول ما ثبت في هذا الباب شيء، لا ليس هذا المراد، أو لم يرد بعضهم يقول ليس المراد هذا، المراد أحيانا المراد أن في حكمه كذا أو عنا بها الحكم الفلاني. الخامس: دفع توهم الحاصل. قال الزركشي في البرهان: قال الشافعي: ما معناه؟ بمعنى قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية إن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وكانوا على المضادة والمحادة، جاءت الآية مناقضة لغرضهم. فكأنه قال: لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حلال إلا ما أحللتموه، نازلا منزلة من يقول لا تأكل اليوم حلاوة فتقول آكل اليوم إلا الحلاوة، والغرض المضاد لن نفي الإثبات على الحقيقة، المراد الرد على المشركين في قولهم. قال: كأنه قال: لا حرام إلا ما حللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ولم يقصد حل ما وراءه إذ قصد إثبات التحريم لا إثبات الحل. السادس: إزالة الإشكال. مثاله ما في صحيح البخاري ومسلم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل: ما إن كان كل امرئ منا فرح بما أتي بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه هذه الآية. إيش المراد الآن؟ إيش فهم ابن عباس؟ يدل على شيء مر بنا، من يذكره؟ من سيذكره؟ المناسبة أي أن استدل أن الآية السياق في من؟ في أهل الكتاب، وليس المراد في هذا. وكل ما خطب به أهل الكتاب يخاطب به من هذه الأمة. أهل الكتاب لا يجوز لهم أن يكتموا ما أمرهم الله عز وجل به، هل يجوز لنا أن نكتم؟ لا، كل ما ذكر في أهل الكتاب على سبيل الذم فإنه يتناولهم من باب أولى، ويتناول من سار على هذا السير من هذه الأمة وإن لم يكن كافرا وإن لم يصل درجة الكفر. قال: وسأل ابن عباس: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا قد أروه أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. طيب، هذا يؤيد ما ذكرنا في النقطة الماضية التي هي أن الله قد يكون عاما يقوم بدليل تخصيصه، لذلك أيضا قبلها رغم اثنين بعض الأحكام قد تكون مخصوصة بسبب أن المخاطب أولا من بهذا هم أهل الكتاب، أن المخاطب أولا من أهل الكتاب، وأنهم هم الذين استحمدوا بأشياء ما فعلوها أصلا، وإلا ما من مسلم إلا هو يحب أن يحمد وأن يذكر بشيء عند الله، وربما يحب أن يذكر الخير وإن كان عنده قصور، وإن كان قد يحب أن يحصل له أكثر مما فعل، إما أنه ما فعل أصلا وإما أكثر مما فعل. فعلى كل ما شبه فيه الكتاب، ما شبه فيه اليهود والنصارى، ما وقع فيه بالمخالفة فيذم، وما عدا ذلك فلا يحصل له مطلق الدفع، فلا يستكون الآية على عمومها مطلقا على عمومها المتبادر، فمنها شيء خاص يفهم. هذا يبينه سبب النزول. قال السيوطي رحمه الله في الإتقان وحكي عن عثمان المظعون وعمر المعدي كلم أنهما كانا يقولان الخمر مباحة، ويحتجان بقوله تعالى فليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية، ولو علم سبب نزولها لم يقول ذلك، وهو أن ناسا قالوا لما حرمت الخمر كيف بمن قتلوا في سبيل الله وماتوا وكانوا يشربون الخمر وهي رجس فنزلت. أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما. استدل بهذا ليس بصواب كما تعرفون أنه ضعيف كما في الحاشية. قالوا من ذلك قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فقد أشكل معنى هذا الشرط على بعض الأئمة حتى قال الظاهرية بأن الآية لا عدة عليها إذا لم ترتب أي إذا لم تشك. وقد بين ذلك سبب النزول هو أنه لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عدد النساء قالوا قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرنا الصغار والكبار فنزلت. أخرجه الحاكم. الأولى الذي في البخاري ومسلم غير المقصود الذي فيه ذكر عثمان بن مظعون في سبب نزول الآية دون تسمية عثمان بن مظعون وعمر معدي كلم، وهذا الذي أردناه هنا أنه لم يثبت. لكن أيضا هذا واضح في الآيات الأخرى أن هذه في الآية ماذا في الذي لم يبين قبل، وقد فصل في القرآن الكريم العدد عدد النساء أن الآية عدتها ثلاثة أشهر وأن التي الحائل تحيض عدتها ثلاثة قروء كما قال الله عز وجل، وأنا مطلقة يعني ماذا نعم إلى ثلاثة قروء وأنا متوفى عنها أربعة أشهر وعشرة كما في سورة البقرة. قال عن أبي فعلم بذلك أن الآية خطاب لمن لم يعلم ما حكمهن في العدة، وإن سواء ثبت أو لم يثبت سبب النزول هذا هو المراد. قال فعلم بذلك أن الآية خطاب لمن لم يعلم ما حكمهن في العدة، وارتاب هل عليهن عدة أو لا، وهل عدتهن كالله في سورة البقرة أو لا، فمعنى يثبتم إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتدون فهذا حكمهن. ومن ذلك قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله فإن لو تركنا ومدلول اللفظ لاقتضى أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة سفرا ولا حضرا، وهو خلاف الإجماع، والإجماع استند على دليل والدليل سيأتي. فلما عرف سبب نزولها علم أنها في نافلة السفر، وهذا في بعض الآيات بعض المواضع قد يكون الآية تقصر على سبب نزولها لا على عمومها، ولا يكون فيها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإلا فغالب الآيات التي فيها سبب نزول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال فلما عرف سبب نزولها علم أنها في نافلة السفر كما في مسلم حديث ابن عمر أو في من صلى بالاجتهاد وبانه الخطأ على اختلاف الروايات لذلك، وهذا صحيح لهذا الدليل من غيره. لو أن الإنسان صلى اجتهد وصلى إلى جهة المغرب وبذل وسعه مثلا في الليل وما ظن أن القبلة إلا في هذه الجهة، ثم بعد أن خرج الوقت تبين له أنه صلى خطأ، فأينما تولوا فثم وجه الله، هذا بذل وسعه. قال من ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، فإن ظاهر لفظها لا يقتضي أن السعي فرض، وقد ذهب بعضهم إلى عدم فرضيته تمسكا بذلك. وقد ردت عائشة على عروة في فهمه ذلك بسبب نزولها، وهو أن الصحابة أسهم من السعي بينهما لأنه من عمل الجاهلية فنزلت، حديث صحيحين بأن عروة قال يا خاله ما أرى على أحد بأس ألا يطوف بين الصفا والمروة، أي من حج واعتمر إن شاء طاف بين الصفا والمروة إن شاء ترك. قال ثم ماذا؟ قال لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت عائشة بئس ما قلت لو كان كما قلت لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، وقد سنى النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما. ثم ذكر في القصة أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون هنالك وكانت لهم أصنام، فتحرج الصحابة من أنهم يطوفون في مكان كان الجاهليون يفعلونه. ومن أصول التوحيد أن الإنسان إذا كانت هنالك عبادة للمشركين يعبدون الله فيها يعبدون آلهتهم فيها فإن المسلم لا يعبد الله فيها، لا يعبد الله فيها. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك، والحديث في سنة أبي داود هو صحيح. فهذا من ذاك إن كانت لهم عبادة فأنت لا تنذر ولا تقصد عبادة لماذا يعني تعبد الله في هذا الموطن الذي كان موضع عبادة لأهل الجاهلية. لكن إن كان أصل هذا الموضع أصلا عبادة لله يعبد الله فيه فإنك لا تترك العبادة وقد تظهر من عبادة الكافرين، فإنك لا تترك العبادة لله في هذا الموطن، كما بين الصفا والمروة، وكذلك أيضا جنب بجانب الكعبة كان حولها 360 صنما كان مشركون يعبدون آلهة في هذا الموطن، لكن هذا الموطن الأصل فيه عبادة لله، فهذا من ذلك. فالله عز وجل رفع الحرج عنهم حيث أنهم يطوفوا بين الصفا والمروة ولا حرج في ذلك، وجاء بهم هذا أيضا في الصحيحين حيث أنس. قال السابع: معرفة اسم النازل فيه وتعيين المبهم فيها. انظر البرهان مقدمة العجاب في بيان أسباب الحافظ بن حجر وصحيح مثل أن أسباب النزول ذكرنا أيضا فائدة متقدمة من سيعيدها تفيد في هنا أيضا في المكي المدني. هذه صائمون مع الصيام ما تراجعون أم ماذا؟ ها أي معرفة المكي المدني من فوائد المكي معرفة أسباب النزول مكي المدني، ومن فوائد أسباب النزول معرفة المكي المدني أيضا. يقول هذه الآية نزلت في كذا، هذه الآية نزلت في كذا، فيعرف بها أيضا المكي المدني. كيف يكون السبب الذي نزل لم يثبت؟ نستفيد منه. كيف نستفيد منه؟ نستفيد من الذي لم يثبت إذا عرفته أنك تعرف أن هذا الحكم لا يثبت من هذه الآية، أو أن بعضهم قد يثبت حكما، بعض المفسرين أو بعض الفقهاء يأتي فيثبت حكما يعني من الأحكام، وأنت إذا عرفت أن السبب لم يثبت عرفت أنه بنى هذا الحكم على هذا السبب. ولذلك كان العلماء يحفظون الأحاديث الضعيفة. الإمام أحمد لما كان يمشي هو ويحيى بن معين حفظ يحيى بن معين صحيفة أبان بن أبي عياش صحيفة موضوعة عن أنس حيث أنس، فقال أحمد ما تصنع بهذه الصحيفة تحفظها؟ قال أحفظ هذه الصحيفة إذا جاء إنسان يرويها بكذا أي بطريق صحيحة أقول له كذبت، هذه الطريق هذه طريق أبان بن أبي عياش. فهذا معلوم يعني معرفة الضعيف تستفيد من أنك لا ما تحكم بحكم لم يثبت، أو تسمع بعضهم يحكم بحكم بأمر أو نهي بحلال أو حرام اعتمادا على مثل هذا، فتعرف أن هذا الحكم ليس بثابت وأن الأصل الإباحة. قال: ما معنى ضراتها عند قول عائشة في الحديث: اجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا؟ ضراتها الضرات هن زوجات الرجل، الرجل الذي يتزوج عدة زوجات، هؤلاء يسمين ضرات. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. عليك هذا التمثيل فقط ما بين الشيعة ولا شو هذا كثيرة.